إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، إذ بها بعد الله المعتصم، وعليها المعول في المغنم، والفكاك من المغرم. من لزمها وفق وسدد، ومن غفل عنها فقد غفل إلى ضيعة، والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، حب المال والتعلق بطلبه والشغف بجمعه والحرص على تنميته ودوام العمل على حراسته من الغوائل، وكذا صيانته من الآفات، مركوز في الفطر، مستقر في العقول، مستحكم في النفوس. وفي بيان قوة هذا الحب وكمال هذا التعلق وتمام هذا الحرص، جاء قوله تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال عز اسمه في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. وقال نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: قلب الشيخ، يعني كبير السن، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال. وقد كان هذا الحب الشديد جديرا بأن يذهب بصاحبه كل مذهب، خليقا بأن يركبه كل مركب لبلو غايته في إصابة أوفى نصيب منه، غير أن الله تعالى لم يدعه وحيدا أمام سحر بريقه، أسيرا لفتنته وإغرائه، يخبط خبط عشواء في جمعه وإنفاقه، بل أقام سبحانه له معالم، وحد له حدودا، ورسم له طريق سير يفضي بسالكه إلى خير غاية، وينتهي به إلى أكمل مقصود، وهو طريق دل عليه ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من بينات في آيات محكمات وسنن واضحات. وفي الطليعة من ذلك، عباد الله، جاء الثناء على المال الصالح: يرزقه العبد الصالح المطيع لله، المستقيم على أمره، الحافظ لحدوده. أخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الغيثان، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، اشدد عليك سلاحك وثيابك واتني. ففعل، فجئته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. قلت: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإنما يكون صلاح هذا المال يا عباد الله بحل أصله، وطيب كسبه ومشروعية مصدره، وهذا يستلزم التنزه عن أكل الحرام الخبيث الذي يبوء آكله بإثمه ويكون وبالا عليه. أخرج مسلم والترمذي واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذا يا عباد الله، كانت الصدقة بالمال الحرام مردودة غير مقبولة. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. وأخرج أبو داود في مراسيله وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب عن القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جمعا فقذف به في جهنم. وإن الأمر يا عباد الله ليس مقتصرا على هذه الآثار فحسب مع شدتها وعظم التضرر بها، بل إنه ليربو على ذلك ويبلغ الغاية حين ينتهي بصاحبه إلى نار الجحيم يوم القيامة والعياذ بالله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال عز من قائل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقد أمر الله عز وجل عباده بالإحسان في أعمالهم وأحب ذلك منهم، فقال سبحانه: وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، إن صور الإتقان في العبادات كثيرة وعديدة، ومن ذلك إتقان الوضوء ويكون بأداء فرائضه وسننه على أكمل وجه. أخرج مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده كما تخرج من تحت أظفاره. وأخرج ابن ماجه وقال العلامة الألباني رحمه الله حسن صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن صور الإتقان في العبادات يا عباد الله إتقان الصلاة، ويكون ذلك بالاستعداد لها بالطهارة والخشوع والطمأنينة وأن تتم أركانها وشروطها. قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل صلاته لعدم طمأنينته فيها، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال: ارجع ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأخرج البخاري عن زيد بن وهب رحمه الله قال: رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. ومن صور الإتقان في العبادات يا عباد الله إتقان الزكاة، وذلك بإخراجها إلى مستحقيها في وقتها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ومن صور إتقان العبادات إتقان الصيام، وذلك بالإتيان بشروطه وأركانه مع اجتناب كل ما يبطله أو ينقص من أجره. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن صور الإتقان في العبادات إتقان الحج، وذلك بأداء المناسك من أركان وشروط وفرائض وواجبات ومستحبات على أحسن وجه وأكمل صورة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن صور الإتقان في العبادات إتقان تلاوة القرآن، وتتم بإخلاص النية لله والتأدب مع القرآن ومعرفة الوقت والابتداء وأحكام التلاوة. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، ومن صور الإتقان في العبادات إتقان التكفين للميت. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحقر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، يعني عند الحاجة. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكأن أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. وأول ما يجب على العبد يا عباد الله أن يسعى في إتقانه توحيد الله عز وجل. فاحذر عبد الله أن تعكر توحيدك بشيء من الشرك أو تصرف وجهك لغير الله، بل جرد توحيدك له سبحانه. فمن خرق توحيده في عمل فلن يقبل منه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فمن وحد الله جل وعلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرح، كما في الصحيحين عن الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، يعني بشروطها، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: أي أبا ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أيها الإخوة المسلمون، إن الإتقان يكون في أعمال الدنيا أيضا وليس في أعمال الآخرة فحسب. أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مرير بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للإتقان في أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، صفاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظ حدود بلادنا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود في فلسطين. اللهم اجعلها مقبرة لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا في غزة، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في غزة، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم. اللهم إنهم قد اشتد بهم الوطء يا رب العالمين، اللهم أنزع عليهم رحمتك، اللهم أنزع عليهم رحمتك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ريحا لليهود تقتلعهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود وكفرة الأمريكان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بك نستغيث فأغثنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعملنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، إذ بها بعد الله المعتصم، وعليها المعول في المغنم والفكاك من المغرم. من لزمها وفق وسدد، ومن غفل عنها فقد غفل إلى ضيعة، والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، حب المال والتعلق بطلبه والشغف بجمعه والحرص على تنميته ودوام العمل على حراسته من الغوائل، وكذا صيانته من الآفات، مركوز في الفطر، مستقر في العقول، مستحكم في النفوس. وفي بيان قوة هذا الحب وكمال هذا التعلق وتمام هذا الحرص جاء قوله تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال عز اسمه في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. وقال نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: قلب الشيخ، يعني كبير السن، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال. وقد كان هذا الحب الشديد جديرا بأن يذهب بصاحبه كل مذهب، خليقا بأن يركبه كل مركب لبلو غايته في إصابة أوفى نصيب منه، غير أن الله تعالى لم يدعه وحيدا أمام سحر بريقه، أسيرا لفتنته وإغرائه، يخبط خبط عشواء في جمعه وإنفاقه، بل أقام سبحانه له معالم، وحد له حدودا، ورسم له طريق سير يفضي بسالكه إلى خير غاية وينتهي به إلى أكمل مقصود، وهو طريق دل عليه ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من بينات في آيات محكمات وسنن واضحات. وفي الطليعة من ذلك، عباد الله، جاء الثناء على المال الصالح: يرزقه العبد الصالح المطيع لله، المستقيم على أمره، الحافظ لحدوده. أخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الغيثان، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، اشدد عليك سلاحك وثيابك واتني. ففعل، فجئته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. قلت يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإنما يكون صلاح هذا المال يا عباد الله بحل أصله وطيب كسبه ومشروعية مصدره، وهذا يستلزم التنزه عن أكل الحرام الخبيث الذي يبوء آكله بإثمه ويكون وبالا عليه. أخرج مسلم والترمذي واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذا يا عباد الله كانت الصدقة بالمال الحرام مردودة غير مقبولة. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. وأخرج أبو داود في مراسيله وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب عن القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جمعا فقذف به في جهنم. وإن الأمر يا عباد الله ليس مقتصرا على هذه الآثار فحسب مع شدتها وعظم التضرر بها، بل إنه ليربو على ذلك ويبلغ الغاية حين ينتهي بصاحبه إلى نار الجحيم يوم القيامة والعياذ بالله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال عز من قائل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقد أمر الله عز وجل عباده بالإحسان في أعمالهم وأحب ذلك منهم، فقال سبحانه: وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، إن صور الإتقان في العبادات كثيرة وعديدة، ومن ذلك إتقان الوضوء ويكون بأداء فرائضه وسننه على أكمل وجه. أخرج مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده كما تخرج من تحت أظفاره. وأخرج ابن ماجه وقال العلامة الألباني رحمه الله حسن صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن صور الإتقان في العبادات يا عباد الله إتقان الصلاة، ويكون ذلك بالاستعداد لها بالطهارة والخشوع والطمأنينة، وأن تتم أركانها وشروطها. قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل صلاته لعدم طمأنينته فيها. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال: ارجع ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأخرج البخاري عن زيد بن وهب رحمه الله قال: رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. ومن صور الإتقان في العبادات يا عباد الله إتقان الزكاة، وذلك بإخراجها إلى مستحقيها في وقتها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ومن صور إتقان العبادات إتقان الصيام، وذلك بالإتيان بشروطه وأركانه مع اجتناب كل ما يبطله أو ينقص من أجره. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن صور الإتقان في العبادات إتقان الحج، وذلك بأداء المناسك من أركان وشروط وفرائض وواجبات ومستحبات على أحسن وجه وأكمل صورة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن صور الإتقان في العبادات إتقان تلاوة القرآن، وتتم بإخلاص النية لله والتأدب مع القرآن ومعرفة الوقت والابتداء وأحكام التلاوة. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومن صور الإتقان في العبادات إتقان التكفين للميت. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، يعني عند الحاجة. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكأن أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. وأول ما يجب على العبد يا عباد الله أن يسعى في إتقانه توحيد الله عز وجل. فاحذر عبد الله أن تعكر توحيدك بشيء من الشرك أو تصرف وجهك لغير الله، بل جرد توحيدك له سبحانه. فمن فرق توحيده في عمل فلن يقبل منه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فمن وحد الله جل وعلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كما في الصحيحين عن الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، يعني بشروطها، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: أي أبا ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أيها الإخوة المسلمون، إن الإتقان يكون في أعمال الدنيا أيضا وليس في أعمال الآخرة فحسب. أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للإتقان في أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظ حدود بلادنا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود في فلسطين. اللهم اجعلها مقبرة لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا في غزة، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في غزة، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم إنهم قد اشتد بهم الوطء يا رب العالمين، اللهم أنزع عليهم رحمتك، اللهم أنزع عليهم رحمتك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ريحا لليهود تقتلعهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود وكفرة الأمريكان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم بك نستغيث فاغثنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعملنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.